نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءة برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. فيسرنا جميعا نرحب بفضيلته. أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله،
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف نون صاد. يقول هذا السائل في سؤاله: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في استخدام نبات القات؟ هل في ذلك من بأس أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن نبات القات هو مضر بالإنسان في بدنه وفي ماله وفي عقله، ويقول العارفون به أنه يحدث خدرا للأطراف وفتورا للبدن، وقالوا عنه إن جميع الخصال المذمومة التي تذكر في الحشيشة موجودة في القات، مع زيادة حصول الضرر فيما به قوام الصحة وصلاح الجسد من إفساد شهوة الغذاء والباء والنسل، وزيادة التهالك عليه الموجب لإتلاف المال الكثير الموجب للسرف، وتضيع بعض الصلوات وإضاعة الأوقات فيما هو مضر غير نافع. ولهذا فإنه يدخل في الخبائث المحرمة شرعا، والله عز وجل قال في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر وكل مفتر، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه أبو داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. كما أن فيه التبذير في المال على نحو ما ذكرنا، لأنه بذل المال في شيء فيه مضرة، وهذا من الإسراف المنهي عنه، والإسراف محرم، كما قال الله عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولهذا نجد أن العلماء جزموا بتحريمه، ذكر ذلك جملة من أهل العلم الذين عرفوا خواصه، وممن أفتى بمنعه وكتب في ذلك الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي المكي، وقاسه على الحشيشة وجوزة الطيب، وعد استعمال ذلك من كبائر الذنوب، كما ذكره في الكبيرة 70 بعد 100 في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر في كتاب الأطعمة. ثم إنه رحمه الله صنف فيه رسالة مستقلة سماها تحذير الثقات من استعمال الكفتة والقات، وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية بتحريمه لما ظهر لها من مضاره ومن كلام العارفين بحقيقته. ولذا يجب على المسلم اجتنابه وترك استعماله، والبعد عن التأويلات السمجة التي ربما يفعلها بعض الناس تبريرا لفعله الذي يقع فيه من اقتراف هذا الخبيث.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج، هذا المستمع الذي رمز لاسمه بعين عين ميم يقول في سؤاله في لفظة الضالين في سورة الفاتحة، هل يجوز نطق حرف الضاد بالضاد وجزاكم الله خيرا؟
الواجب على المسلم إتقان قراءة الفاتحة بجميع ما فيها، وحتى ما فيها من شدات، لأن الشدة عبارة عن حرف مضاعف، ومن ذلك الكلمة التي سأل عنها السائل. ومن أبدل إحداهما بالآخر بين بدل الضاد الضاء فصلاته صحيحة، وما ذلك إلا لقرب مخرجهما وصعوبة التمييز بينهما عند كثير من الناس. فإذا تحقق للمسلم أن ينطق بها على حقيقتها فذلك هو المطلوب، وإن جهل ذلك وعسر عليه فإن صلاته تعتبر صحيحة لما ذكرنا.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع الأخ علي من جدة يقول في سؤاله فضيلة الشيخ بعد السلام، هل يجوز تأخير صلاة الصبح في السفر بحيث نصليها مع صلاة الظهر أم لا؟
الله عز وجل بين أن الأوقات لها، أن الصلوات لها أوقات محدودة يجب أداؤها فيها، كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه في غير حديث بيان أوقات الصلوات وتحديدها وترتيبها، ولذلك كان أداء الصلاة وقت الصلاة شرط لصحتها، إلا لناوي الجمع ممن يصح له الجمع، من يجمع بين صلاة العصر والظهر أو المغرب والعشاء وإذا قام مسوغه، ولكن صلاة الفجر مما لا يجوز جمعها مع غيرها لا تقديما ولا تأخيرا، فوجب أداؤها في وقتها وعدم التأخير عن الوقت المشروع. أما من نام عن صلاة أو نسيها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عبد الكريم العواضي من اليمن يقول في سؤاله فضيلة الشيخ، هل الصيد الذي نقتله بالسلاح وعن طريق المصائد الخاصة فيموت دون أن نذبحه هل هو حلال أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الصيد إذا صيد ببندقية ونحوها وسمي عليه عند ذلك ومات من الرمي حل أكله، وإن أدركه حيا وجب تذكيته، ودليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لمن قتل الصيد بالمعراض وهو الرمي ونحوه، إن أصابه بحده فكل وإن أصابه بعرضه فإنه وقيد فلا تأكل، الحديث متفق عليه. أما ما ذكره السائل نقتله بسلاح هذا مما ينطبق عليه ما ذكرنا، فإذا رمي بسلاح إما ببندقية أو بشيء حاد وقتل بحده فإنه يعتبر ذلك ومات فإنه يعتبر ذلك ذكاته، وإن أدركه حيا وجبت تذكيته.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل بسؤال يقول فيه، فضيلة الشيخ كنت أصلي سنة الظهر فأتى رجل فصلى معي صلاة الظهر فهل صلاته صحيحة مع العلم بأنني أخبرته بأني أصلي النافلة؟ وجهونا بارك الله فيكم.
لا بأس بأن يصلي المسلم الظهر خلف من يصلي نافلتها، والأصل أنه يصح اتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، وهذا الحديث من ما رواه الإمام البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي وحده قال له صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. والحديث رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع عبد الكريم له سؤال يقول فيه: أديت الحج وكان علي دين مقداره 100,000 ريال، وقلت لصاحب الدين سامحني لأحج وبعد الحج سأحاسبك وأقضي الدين، فقال لي لا وأنا قد أديت الحج، فهل علي شيء وهل حجي صحيح أم لا؟ وجهوني بارك الله فيكم.
لقد أخطأت بحجك وأنت مدين بدين حال، وصاحب المال لم يسمح لك بذلك، لكن ما يتعلق بحجك فإن الحج صحيح، وعليك التوبة والإنابة إلى الله عز وجل من مخالفتك بأن حججت وأنت عليك وعليك دين حال من دون استأذن صاحبه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد أخوة المستمعين له سؤال يقول فيه: أنا رجل مصاب بداء السكري وأريد أن أقرأ القرآن الكريم، لكنني بعد لحظات من قراءتي أشعر ببول أكرمكم الله يخرج مني، فهل يجوز لي أن أرجع بعد خروجي من دورة المياه للقراءة دون أن أتوضأ أم لا؟ وجهوني بارك الله فيكم.
إذا كنت سوف تقرأ غيبا فلا بأس، وكذا إذا كنت سوف تقرأ من غير مس المصحف كأن تقرأ في الأجهزة الإلكترونية مثل الآيباد والجوال وما في حكمهما فلا بأس أن تقرأ أيضا من غير وضوء، وإن كان المستحب أن تقرأ بوضوء. أما إذا كنت سوف تمس المصحف فلا تقرأ فيه إلا وأنت طاهر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك بأن لا يمس القرآن أو المصحف إلا طاهر.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع يقول بأنه عامل يمنعه عمه أو كفيله عن أداء صلاة الجمعة، ما الحكم في هذا المقام؟
إذا كان العامل من أهل الجمعة وليس ثم عذر يسوغ له تركها كالحراسة على المال فإنه لا يجوز منعه من صلاة الجمعة، لأن زمن الأوقات أوقات الصلوات غير داخل في العقد أصلا، ما يجوز للمسلم أن يعاقد عاملا مستغرقا لجميع الوقت بما في ذلك أوقات الصلوات، إذ أوقات الصلوات شرعا مستثناة لا يجوز التعاقد عليها لأنها مشغولة بحق الله عز وجل قبل ذلك. لكن إذا كان هذا العامل حارسا على المال ونحوه من الأعذار التي يجوز لها ترك الجمعة فإنه يصليها ظهرا وهو معذور. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: نحن نعمل في مكان يبعد عن بيوتنا أكثر من 300 كيلومتر، نمكث في سكن الشركة في محل عملنا من 4 إلى 5 أيام، فهل يجوز لنا أن نجمع وأن نقصر الصلاة أم لا؟
إذا كانت الإقامة في مكان العمل الذي يذكره السائل 4 أيام فأقل فإنه يجوز لهم القصر، والأولى ما داموا جالسين ماكثين أن تصلكوا صلاة في وقتها فلا يجمع. أما إذا كان السفر أكثر من 4 أيام فإنه له الإقامة، هنا كانت الإقامة أكثر من 4 أيام فلها حكم الإقامة، فلا هنا لا يجمع ولا يقصر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل رمز لاسمه بالأحرف حاء دال ميم، يقول في سؤاله: أعطاني والدي مبلغا من المال وقدره 100 ريال لأعطيه لوالدته أي جدتي، فلم أعطها هذا المبلغ ومرت سنين، فكلما تذكرت هذا الأمر ندمت، ثم أعطيتها المبلغ نفسه، فهل علي شيء في هذا التأخير أم ماذا علي؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا وادعوا لي بالتوفيق يا فضيلة الشيخ.
نقول الأخ السائل: لقد أخطأت وأسأت في تأخير إيصال المبلغ لجدتك، لأن والدك سلمه لك وأمرك أن تسلمه لها، ومفهوم ذلك أن تسلمه لها فورا، ولكنك عصيت وخالفت حيث أنفقت هذا المال لنفسك وأخرته على جدتك، ولذا فإنه عليك التوبة عن التأخير في أداء الأمانة والندم على ما فات، وألا تعود مثل ذلك، فعليك بالاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. وأما وقد أديت المبلغ فقد وقع موقعه، لكن بقي عليك إثم التأخير، بالتوبة إن شاء الله يعفو الله عز وجل عنك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف شين قاف يقول في سؤال فضيلة الشيخ: هناك رجل تزوج من امرأة فترة من الزمن ثم طلقها وتزوج بعد ذلك بأختها، ما حكم هذا الزواج وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان هذا الرجل تزوج امرأة يحرم الجمع بينه وبين قريبتها، فإذا طلق زوجته فلا يجوز له الزواج بقريبتها إلا بعد انتهاء العدة. هذا هو الأصل. الأصل أن الرجل إذا تزوج امرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين قريبتها، فإنه إذا طلق الزوجة فلا يتزوج قريبتها إلا بعد انتهاء عدة المطلقة. وعلى هذا فإن هذا زواج هذا الرجل بالمرأة الأخيرة إذا كان بعد انتهاء عدة أختها فلا بأس بذلك، وإن كان قبله فالنكاح باطل لم ينعقد، لأن الله عز وجل حرم الجمع بين الأختين كما في قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، حتى قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وهذا محل إجماع بين العلماء كما حكاه ابن المنذر وغيره لنص الآية عليه. نعم.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا السائل أبو حسين بنافع يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أنا ولله الحمد محافظ على الصلاة وصلاة الضحى، ولكنني أسكن مع شباب لا يصلون الفجر في الجماعة، فهل علي إثم إن قمت بإيقاظهم لأكثر من مرة دون أن يستيقظوا؟ وجهوني بارك الله فيكم.
عليك أيها السائل القيام بنصحهم بأداء الصلاة جماعة في المسجد، والصبر على ذلك والاحتساب، لأنك مثاب على المصابرة والصبر في هذا الباب. لكن إذا لم يستجيبوا لنصحك وأدون الصلاة فاعتزلهم واسكن في مكان آخر.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات المستمعات لها مجموعة من الأسئلة أرسلت بها عبر جوال البرنامج في رسالة نصية. في سؤالها الأول تقول: فضيلة الشيخ، إذا اغتسلت المرأة من حيضها أكرمكم الله، فكم فرض يجب عليها أن تقضيه؟
المرأة إذا اغتسلت من حيضها فإن عليها على الصحيح أن تقضي ما كان دخل عليها وقته من الصلاة وهي طاهرة دون ما يجمع إليه. فمثلا إذا دخل وقت العصر على المرأة وهي طاهرة وقبل الصلاة أتاها الحيض، فهنا إذا طهرت واغتسلت تعيد صلاة العصر فقط ولا تضم إليها الظهر.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: هل يجب الاغتسال من الاحتلام حتى للمرأة؟
نعم، الغسل واجب على المرأة إذا احتلمت متى رأت ماء الشهوة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم رضي الله عنها قائلة: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فدل ذلك على أن الغسل يجب على المرأة إذا رأت الماء.
في سؤالها الثالث والأخير تقول بأنها بنت، وأحيانا يخطر في بالها بعض الأشياء التي تثيرها، تنزل منها إفرازات لزجة، فهل يجب عليها الاغتسال أم لا؟
لا يجب الغسل بمجرد الإفرازات، لأنها قد تكون مذيا يوجب الوضوء وغسل ما أصابه ولا يوجب الغسل، وإنما الغسل فيما خرج بلذة، الغسل فيما خرج بلذة لا بدونها. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات أرسلت أيضا بمجموعة من الأسئلة. في سؤالها الأول تسأل وتقول: هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته وهي حامل في الشهر الثامن أم لا؟
لا يمنع أو لا يمنع الرجل من جماع زوجته إذا كانت حاملا ما لم يكن ذلك مضرا بها أو بجنينها، لأن الأصل الإباحة ما لم يقم دليل على المنع من نحو ما ذكرنا من مضرة ونحوها.
نعم، أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني لها تسأل وتقول: هل يجوز للزوج أن يصلي وامرأته تصلي معه جماعة وجزاكم الله خيرا؟
أولا الأصل في الرجل أن يصلي جماعة مع المسلمين في المسجد، هذا هو الواجب على الرجال لما ثبت في غير آية وحديث، قل له عز وجل: واركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على أناس بيوتهم لأنهم كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، وفي رواية: لولا ما فيها من النساء والصبيان، يعني الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. والهم بالتحريق عقوبة عظيمة لا تكون إلا على أمر تركه من فرائض الدين. وأيضا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من حاله أنه رجل أعمى وليس له قائد يقوده المسجد وأن الطريق كثيرة الهوام، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فرخص له، فلما ولى انصرف دعاه مرة أخرى فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأوجب عليه أن يأتي لصلاة الجماعة مع ما ذكره من أعذاره. إذا يجب على المسلمين جميعا أن يعتنوا بالصلاة في المسجد، ومن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والمساجد تقام في الأحياء وينصب لها الأئمة والمؤذنون وما ذلك إلا لأجل الصلاة فيها، ليس ذلك زينة، هذا مكان عبادة. لكن الرجل إذا فاتته الصلاة في المسجد لعذر أو كان مريضا ورغب أن يصلي بزوجته ويكون جماعة جاز ذلك، لأن أقل الجماعة اثنان.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع سعيد التليدي يقول في سؤاله: أنا عند قراءة القرآن فضيلة الشيخ وعند مروري بآيات فيها سجدة، هل يجوز لي أن أسجد لغير القبلة؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الأولى أن المسلم إذا أراد قراءة القرآن يكون متوضئا، فإذا جاءته سجدة فليسجد بتحقق شروط الصلاة، ومنها أن يكون مستقبلا للقبلة. ولكن لو أنه سجد بغير تحقق شروط الصلاة ومنها عدم استقبال القبلة جاز ذلك، لأن سجود التلاوة عبادة ولكنه ليس صلاة، وعبادة ولكنه ليس صلاة. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله لفضيلته. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم من خلال استقبال أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على أصحاب الفضيلة ضيوف حلقات هذا البرنامج المبارك عبر الوسائل التالية: بإمكانكم إرسال رسالة نصية على الرقم رقم الجوال 0534700 0534700، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.